أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال في بحث الإمامة. وصلنا معكم إخواني إلى هذا الفصل الرابع، قال أدلة وجوب النص في الإمامة. هنا يريد أن نستعرف بلغة كلامية فيما يرتبط بضرورة تنصيب الإمام، وأن الإمامة السلام لا تكون إلا ماذا؟ إلا بالنص. الإمامة لا تكون ماذا؟ إلا بالنص. فالإمامة عند أهل الأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تختلف في جوهرها، في حقيقتها، كما سيتضح ما عند أهل العامة، بأنهم كما قلنا هم يرونها أنها من الفروع ولا يرونها من الأصول على معظمهم يعني. وعندنا لا، نحن من الأصول الأساسية في المعتقد، وهي امتداد كما قلنا للنبوة واستمرار لوظائف النبوة على فقط الوحي. وعلى هذا الأساس قلنا إذا كان لهذا الدور العظيم الإجرائي والوظيفي، طبيعة الحال لابد أن يتحلى الإمام بمجموعة من المواصفات، والتي سوف يظهر منها العصمة مثلا والعلم الكامل وما شاكل ذلك، مضافا إلى أنه لابد أن يبرز هذا بالنص من قبل الله سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا بأن الإمامة هي شأن ماذا؟ إلهي، وليس هي من شؤون الأمة لكي يتحاكموا فيها ويختارون فيها وما إلى ذلك، كما سيظهر في ثنايا البحث. على هذا الأساس ذكر برهان لطيف في إثبات ماذا؟ ضرورة في إثبات ضرورة كون الإمام منصوبا من الله، نصبه الله، ويكون بالنص. فضلا عن هذا النص سوف يكون كاشفا عن تلك الكمالات، والتي من أهمها كما سيتضح العصمة الكاملة علما وعملا. هذا البرهان نختصر اختصار الآن، وراح نطبقه مع التوضيحات عشان راح الوقت. البرهان ينطلق من هذا المعنى، يقول نحن إذا لاحظنا بعض الحيثيات والأمور سوف نستكشف ضرورة النص في العصمة والتنصيب بعد النبي صلى الله عليه وآله، واستحالة أن يرحل النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله عن أمته وهو ماذا؟ لم يعين لهم الوصي من بعده. أولا هي خلاف لسنة جميع الأنبياء، مضافا إلى الوضع الراهن الذي يفرضه وتفرضه المعطيات وتفرضه المتغيرات في الواقع والساحة، تفرض وجود ماذا؟ رجلا، تفرض وجود رجل معصوم ماذا؟ بعد النبي صلى الله عليه وآله يقوم بالدور. أولا نأتي إلى الأمر الأول، وهي ما نسميها ماذا؟ بالفراغات الهائلة بعد النبي في المجالات، خصوصا المجالات ماذا؟ في المجالات الأربعة. ونذكر كيف تتعاطى وجود ماذا الأمة ووجود الخطر المحدق بها، وأنه سوف يتضح أن من خلال هذه الأمور أن هناك ضرورة نصب لمن؟ للإمام. من خلال هذه المحاور الثلاثة نحاول تتضح مسألة حتى بعينين اللطف وما شاكل ذلك. أولا نقول عندما نأتي إلى وضع الأمة الإسلامية، ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعمل؟ هل كان النبي فقط دوره هو أن يأتي ويقول الآن وصلتني آية من الله سبحانه وتعالى وأبلغكم وأقول لكم هذه الآية؟ أو لا، النبي دور آخر أيضا، مع أنه رسول وواسطة أيضا ماذا؟ يقوم بأمور عظيمة جدا. أولا ماذا؟ يفسر هذا القرآن نزل على قلبه الأمين، ثم يقوم ماذا؟ بتفسير وبيان مقاصد القرآن. إنا أنزلنا إليك الذكرى ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا أولا. ثانيا أن النبي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأن الخلافات والنزاعات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أيضا النبي ماذا يفعل؟ يبين أحكام الموضوعات. ولتحدث في زمن دعوته هناك موضوعات جديدة في زمانه تحدث وبعد زمانه وما إلى ذلك. أيضا فالإمام فالنبي يوضح، أيضا النبي يقوم بدفع الشبهات عن هذا الدين، خصوصا عندك أحزاب معارضة مناوئة وتحاول خلال الفكر بتعبيرنا الآن والثقافة أن تشوش على المسلمين فتطرح الإشكالات والشبهات وما إلى ذلك، فالنبي يتصدى. أيضا النبي له دور أن يصون هذا الدين من الدس والكذب ويراقب ويكون رقيب على المسلمين من جهة أصول الدين وفروعه. إذن هذه الأمور الخمسة التي نذكرها وهي أمور ماذا؟ عظيمة جدا، يتوقف عليها حفظ ماذا؟ حفظ الدين، هذه الأمور الخمسة. خب نحن نأتي الآن أمام هذه الأمور عقلا، إذا درسنا دور النبي، هذا دليل مهم جدا، إذا درسنا أدوار النبي التي عاش 23 سنة ولاحظنا أدواره العظيمة جدا وذكرنا هذه الأمور الخمسة كمحطات تبين دور النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيل النبي، ألا يترك هذا الفراق ولا ما يتركه؟ يترك فراق على مستوى تفسير القرآن وفهمه، صحيح؟ يترك فراق على ماذا؟ على مستوى حل النزاعات، يدرك فراق على مستوى بيان الموضوعات وأحكام موضوعات جديدة، أيضا يدرك فراق على مستوى دفع الشبهات، أيضا على من يحفظ هذا الدين ويصون من التحريف. أمور خطرة جدا، يعني هذا أشبه برئيس ماسك ملفات، رئيس شركة ماسك ملفات خمسة ثقيلة، ملف ما يرتبط بوزارة النفط، ملف يرتبط بوزارة التجارة، ملف يرتبط بوزارة الصحة للموظفين وإلى آخر، ثقيلة ويديرها بشكل ماذا؟ بشكل جدي ودقيق، ولكن يرحل من هذه الدنيا ولم يعين ماذا؟ وصي لمن؟ فنأتي نسأل هذا الآن الرئيس أو هذه الفراغات، إذا نأتي نقول الآن ماذا سوف يكون نظر هذا الرئيس أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم في 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 بحثنا حيال هذه الفراغات، ماذا سوف يفعل؟ وعندك احتمالات ماذا؟ ثلاثة، إما أنه النبي أو هذا الرئيس مثال لا يبدي أي اهتمام، يقول أطلع من الدنيا وبكيف حلوا المشاكل ما حلاها، جعلهم إن شاء الله ما يحلوها، إن شاء الله شركة النفط تسكر عليهم، إن شاء الله وزارة الصحة تسحب ملفها، وإن شاء الله الشركة تنتهي وغيرها، احتمال. نفس النبي يقول أنا ما لي شغل فيه، أنا أدي 23 سنة وتعبت منهم، حلوا مشاكلهم ما حلها، أصلا بقى الدين ولا ما بقى الدين وش يصير ما يهمني، أنا أروح أنا أدي الدار نسألكم الدعاء مع السلام. لكن هذا الكلام هذا لا يقبله عاقل، لا يقبل عقل على شركة بسيطة، على مؤسسة بسيطة، فكيف على دين يراد منه أن يكون هو الدين الخاتم ويراد منه أن يكون ماذا؟ الدين العالمي لكل البشر، وأن يكون الدين المنقذ والموجب للسعادة في الدنيا والآخرة. لأن هذا الاحتمال شو يصير؟ جدا بعيد، لأنه بعد عدم اهتمام ضياعا لمن؟ لكل هذا الدين. أصلا هذا يصير بعد كل اللي سواه، بعدين نحط عليه دائرة اللغوية والعبث، أصلا ليش أنت أتعبت نفسك أصلا إذا ما راح تهتم بعد موتك به؟ ليش ما له معنى أصلا من الأساس؟ اللي إذا تدري راح يضيع، ليش ترث عشان جهود ودماء وقتل وتصير الملامة على من بعدين؟ استغفر الله، على النبي، أنت قدمت شهداء وقدمت دماء، هذه آخرتها تطلع من الدنيا بس ولا ندري وين نروح. هذا لا يقبله ماذا؟ عقله عاقل أصلا. هذا أمر الأول، احتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول لا، بأنه صحيح وما أوصى ولم يعين، ولكن ما شاء الله أوصل الأمة إلى مراتب عالية، جعل الأمة كلها أصلا لا يجل بيه، لا أصلا لا يمكن أحد يختلف من آخر، كلهم بمستوى واحد، أشبعهم علما وتقوى وصلاحا وفسر لهم القرآن، كلهم كل واحد، كم عدد الصحابة؟ 200 ألف صحابي موجود، 1500 صحابي، 150 ألف صحابي مثلا، كلهم ما شاء الله وين رباهم تربية خاصة، بحيث أنه إذا يرحل من الدين إيش يصير؟ ما يخاف، كان لأن كلهم يعرفوا تفسير القرآن وكلهم ماذا يحلون مشاكلهم وبعد ويحلوا نزاعاتهم، وكلهم يعرفون تطبيق الأحكام على ماذا، على الموضوعات المستجدة أيضا ها إلى آخرة. ولكن قراءة سريعة لهذا أصلا إذا اللي هم تسلطوا بعد النبي كانوا ماذا ما يعرفون تفسير بعض الآيات، ما يعرفون بعض الأحكام، كان يسألون عنها كان كذا كان كذا كان كذا، ففضلا عن غيرهم والخلافات والنزاعات والمشاكل باقية إلى يومك هذا. لاحظ الاحتمال الثالث وهو أن نقول لا، هو النبي يدري الظروف الطبيعية أنه لا يمكن واقعا، لا يمكن ترك الوضع بعد موته، لأن هذا محال عقلا وعقلائيا ونقلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية بعد لا يمكن تربية الألف 150,000 ولا 200,000 صحابي كلهم بمستوى واحد، هذا أمر غير ممكن على العادة الطبيعية، النبي يتعامل مع الحالة الطبيعية، واضح؟ ما يمكن. فإذا ما هو الوضع؟ أنه يعين من بعده شخص هذا يكون بمثابة نفسه، فيحمل جميع المواصفات، يحمل العلم الكامل ويحمل المعرفة التامة، فيستطيع تفسير القرآن تفسير الصحيح، يستطيع أن يحل النزاعات، يستطيع أن يدفع الشبهات، بعد يستطيع ماذا أن يقوم ماذا بصيانة هذا الدين عن الدسائس والكذب والتزوير والتلاعب وما شاكل ذلك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد وفق الأدلة أن أولا هناك نص، هناك تعيين، وعندنا أدلة عقلية ونقلية على ذلك كما، وهذا هو واحد منها، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى أنه باعتراف الكل أن الإمام سلام الله عليه وآله كان وهذا هو نفسه النبي صلى الله عليه وآله، وأنفسنا وأنفسكم له، يعتبر الإمام رضا من أعظم كرامات وفضائل أمين عليه السلام. ومن جهة الروايات عند العامة والخاصة كما وردها، أقضاكم علي، أعلمكم علي، أنا مدينة العلم علي، وأبحث الفضائل ما شاء الله، آلاف الفضائل لأمير المؤمنين، بعضها معروف بعضها غير معروف. إذن لا بد أن، إذن هذا الاحتمال، الاحتمال الثالث هو الاحتمال الحق، إذن لا الاحتمال الأول مقبول الترك، ولا أن احتمال الثاني أنهم كلهم وصلوا إلى مقامات عالية على الصحابة، لأن الواقع في زمن النبي موجود النزاعات وخلافات، فضلا عن بعد من بعده اختلاف حتى في فهم الآيات والروايات وغيرها، اختلاف في كلام النبي، ولا يبقى عندنا إلا الاحتمال الثالث، والاحتمال الذي ينسجم مع العقل والحالة العقلائية، وأيضا مع كما قلت المستند الشرعي اللي هو النصوص من آيات من روايات التي تكشف عن ضرورة وجود ماذا؟ رجل كامل معصوم علما وعملا، ويقوم مكان من؟ النبي صلى الله عليه وآله. واضح المطلب؟
نعم. شيخنا هذا الزمان حين
هذا سيدنا شيخنا يجي إن شاء الله، بحث الإمام يأتي، حلمون يأتي إن شاء الله. خلنا حين نطبق هذا السريع، وهذا إن شاء الله بحثه في الإمام الثاني عشر يأتي جيد. قال الفصل الرابع، أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية. قال إن الإمامة عند الشيعة تختلف في حقيقته عما لدى أهل السنة، فهي إمرة إلهية واستمرار لوظائف النبوة كلها، سواء تحمل الوحي الإلهي، ومقتضى هذا اتصاف الإمام بالشروط المشترطة في النبي، سوى كونه طرفا للوحي التشريعي. وبناء على هذا ينحصر طريق ثبوت الإمامة بتنصيص من الله وتنصيب من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام السابق، وليك فيما يلي براهين هذا الأصل. أولا يقول الفراغات الهائلة بعد النبي صلى الله عليه وآله في مجالات أربعة، طبعا هي مجالات خمسة اللي ذكرها، صحيح؟ إن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن مسؤوليات وأعمال مقتصرة على تلقي الوحي الإلهي وتبليغ إلى الناس، بل كان يقوم بالأمور التالية أيضا: أولا يفسر الكتاب العزيز ويشرح مقاصده ويكشف أسراره، يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم النحل آية 4. قال ثانيا يحكم بين الناس فيما يحدث بينهم من الاختلافات والمنازعات، قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا النساء 105. ثالثا يبين أحكام الموضوعات التي كانت تحدث في زمان دعوته. رابعا يدفع الشبهات ويجيب عن ماذا؟ عن التساؤلات العويصة المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى. خامسا يصون الدين من التحريف والدس ويراقب ما أخذه عنه المسلمون عن المسلمون من أصول فروع حتى لا تزل فيه أقدامهم. يقول وهذه هي الأمور التي مارسها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أيام حياته، ومن المعلوم أن رحلته تخلف فراغا هائلا في هذه وين؟ في هذه المجالات الخمسة اللي احنا ذكرناها. فيكون التشريع الإسلامي حينئذ ما أمام محتملات ثلاثة، هذه اللي الأمور الخمسة وغيرها أيضا. الأول أن لا يبدي الشارع اهتمام بسد هذه الفراغات، يعني لا الله يهتم ولا نبي يهتم، استجروا بالله، أن لا يبدي الشارع اهتماما بسد هذه الفراغات الهائلة التي ستحدث بعد الرسول، وهذا الاحتمال ساقط جدا لا يحتاج إلى البحث، فإنه لا ينسجم مع غرض البعثة، فإن في ترك هذه الفراغات ضياعا للدين ها وياي والشريعة. هذا أولا، فلا يمكن قبول هذا الاحتمال. الثاني أن تكون الأمة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة عن النبي في إعدادها حتى تقدر معه بنفسها على سد ذلك الفراغ، غير أن التاريخ والمحاسبات، يعني ندرس التاريخ وشوف يبطلان هذا الاحتمال ويثبتان أنه لم يقدر للأمة بلوغ تلك الذروة لتقوم بسد هذه الثغرات التي خلفها غياب النبي الأكرم، لا في جانب التفسير ولا في جانب فصل الخصومات ولا في جانب رد التشكيكات ودفع الشبهات ولا في جانب صيانة الدين والانحراف. حن يقول أما وأما، أما في جانب التفسير فيكفي وجود الاختلافات، الاختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم حتى فيما يرجع لعمل المسلمين يوما وليلة، يعني حتى اللي يرجع للصلاة والصوم يختلفوا فيها، الوضوء والصلاة بهالطريقة أو كذا أو كذا أو كذا، اختلاف. وأما في جانب القضاء في الاختلافات والمنازعات فيشهد بذلك عجز الخلفاء والصحابة عن ذلك في كثير من الموارد سوى الإمام علي عليه السلام، حيث كان مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وأقضاهم بنص الخاتم والرسالة كما أشرنا. وأما في مجال الأحكام فيكفي ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينية حصل ماذا؟ تدريجيا على ما تقتضيه الحوادث والحاجات، يعني النبي ما راح يبين كل كل الواقع اللي سوى تحدث لها يوم القيامة، الآيات تنزل وفق الحوادث الجديدة، إذا الحوادث اللي تنزل قاسم والحوادث اللي جاي من المستقبل لا بد من شخص ماذا يقوم هو بتشخيصها، لأن النبي سوف يرحل ولا سوف تبقى هذه الحوادث بلا معرفة للحكم، والحال نعلم أن لا توجد حادثة إلا ولله فيها حكم. قال وأما في مجال الأحكام فيكفي ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينية حصل تدريجيا على ما تقتضيه الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أن هذا النمط كان مستمرا بعد الرسول، غير أن ما ورثه المسلمون منه صلى الله عليه وآله لم يكن كافيا للإجابة عن ذلك. أما الآيات القرآنية في مجال الأحكام فهي لا تتجاوز 300 آية، وأما الأحاديث في هذا المجال فالذي ورثته الأمة لا تتجاوز 500 حديث كما يقولون، وهذا القدر لا يفي الإجابة على جميع الموضوعات المستجدة. طبعا هذا يعني أنه الإسلام ناقص وكذا؟ لا، الإسلام موجود وتام، لكن كله النبي أعطاه من؟ أوصياءه المعصومين يوم علي وإلى آخر الأمة المعصومين عليهم السلام، لكن واضح لأنه الدين ناقص وترك النبي الدين هو كامل، لاحظ. ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية وشمول المواضيع المستجدة، بل المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله كان يراعي في إبلاغ الحكم ماذا؟ حاجة الناس ومقتضيات ومقتضيات الظروف الزمنية، فلا بد من إيفاء غرض التشريع على وجه يشمل مواضيع المستجدة والمسائل المستحدثة ماذا؟ إفاء أن يستودع أحكام الشريعة من يخلفه ويقوم مقامه، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله. وأما في مجال رد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤل فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله من هذه الناحية، فجاءت اليهود والنصارى تترى يطرحون الأسئلة حول أصول الإسلام وفروعه، ولم يكن في وسع الخلفاء آنذاك الإجابة الصحيحة عنها، كما يشهد بذلك التأريخ الموجود بأيدينا. لاحظ، وذاك كانوا اللي جاءوا بعد النبي تورطوا بعد وين استنجدون بالإمام علي سلام الله، ولا مشكلة لولا علي لهلك عمر، في رواية لولا علي لهلك عثمان أيضا هم ورد على لسانه، وغير كل معترف أنه علي إذا ما يجرى صن خلاص انتهي بعد. صحيح مو قضية حبا للدين، لكن النتيجة زعامته توقف على بقى ولو ظاهر الدين، احتاج الإمام علي، لا أبقى لا لمعضلة ليس لها من أبو الحسن. وأما في جانب صيانة المسلم عن التفرقة والدين عن الانحراف، فقد كانت الأمة الإسلامية أشد الحاجة إلى من يصون دينها عن التحريف وأبنائها عن الاختلاف، فإن التاريخ يشهد على دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤبدي المجوس بين المسلمين، فراحوا يدسون الأحاديث الإسرائيلية والأساطير النصرانية والخرافات المجوسية بينهم. ويكفي في ذلك أن يذكر الإنسان ما قابله البخاري حسب ما ينقلون، يعني ما من مشاق وأسفار في مختلف يعني ما قابله البخاري في من الأندار يجمع صحيح البخاري، يعني ما قابله من مشاق وأسفار في مختلف أقطار الدولة الإسلامية وما رواه بعد ذلك، فإنه ألف الأحاديث المتناولة بين المحدثين في الأقطار الإسلامية تربو على 600,000 حديث، أكثر من نصف مليون حديث، ومع ذلك وشو حسن فيها داس وبكت حسب موازينهم يعني، وجمع ما رجع على مالي كم 6,000 مالك 4,000 حديث مالي البخاري، قال 4 أكثر إيه، إلى أن منها أكثر 4,000، صور من 600,000 إلى 4,000، شو النسبة كم. وكذلك كان ونفس الدلالة وقعت محلا للتمحيص والتدقيق، وهم فيها تكرار وفيها غير كم يبقى يعني. وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث، وكثير من هذه الأحاديث التي صحت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم. هذا كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم محمد حسين هيكل هذا المصري المعروف، صفحة 49 يقول هذا المطلب عن البخاري، يقول هذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة، وهي عدم تمكن الأمة ماذا مع ما لها من الفضل من القيام وين بسد الفراغات الهائلة خلفتها رحلة النبي الأكرم صلى الله ماذا صلى الله عليه وآله. ويبطل بذلك احتمال الثاني اللي هو كونهم وصلوا إلى تلك العلوم المعارف وبالكل يعني لا خب. ويبطل بذلك احتمال الثاني تجاه التشريع الإسلامي بعد عصر الرسالة. الاحتمال الثالث واللي هو الأصح أن يستودع صاحب الدعوة، يعني نبي يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي، وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده شخصية ماذا استولى عصر كل ما تلقى في شخصية، يعني شخصية مثالية لها كفاءة تقبل هذه المعارف والأحكام وتحملها، فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله، وبعد بطلان الاحتمالين الأولين لا مناص من تعين هذا الاحتمال. ليش؟ فإن وجود إنسان مثالي كالنبي صلى الله عليه وسلم في المؤهلات عارف بالشريعة ومعارف الدين ضمان لتكامل من المجتمع وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي، فهل يسوغ على الله سبحانه أن يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الديني اللي الله اهتم بأشياء أقل من ذلك، فكيف لا يهتم بهذا؟ إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليها في حياته الدنيوية، المادية، ومع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيس في حياته المعنوية والدينية، وهي وجود القدوة بعد النبي يعني مقصوده. وما أجمل ما قاله أمة أهل البيت في فلسفة وجود هذا الخلف ومدى تأثيره في تكامل الأمة. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا كالإمام الظاهر، أو خائفا مغبورا كالإمام الحجة على فرجه، ليقوم بدورة كامل يعني، ولكن المرائل الستار، سواء عبر وكلاء خاصين أو وكلاء العامة العام وكل وكلاء العامين اللي هو الفقهاء، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. في هذا في نهج البلاغة قسم الحكم الرقم 147. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمن شيئا ردهم، وإذا نقص شيئا أتمه لهم، يعني بعد يحفظ الدين من الزيادة والنقصان. هذا في الكافي المجلد الأول صفحة 178 الحديث الثاني. هذه المأثورات من أمة أهل البيت عزان تعرف عن أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي داع إلى وجود من؟ داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته، سوى ما دل القرآن على انحصاره به ككون نبيا رسولا وصاحب ماذا؟ شريعة. إذن هذا الوجه بلا شك دليل واضح، هذا البرهان الأول يدل على ماذا؟ هذا البرهان بحد ذاته مستقل على إثبات ضرورة ترك الأمة بلا وصي بعد من؟ بعد النبي. وهذا الوصي لابد أن يتحلى بمواصفات عالية جدا اللي أبرزها كما قلنا العصمة. واضح إن شاء الله. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني انقلع من لحاظ ماذا؟ أنه في النتيجة الأمة الإسلامية، هذا برهان ثاني نجعله، إن الأمة الإسلامية ماذا؟ أسسها النبي صلى الله عليه وآله، أسسها دولة 10 سنوات في المدينة، دولة لها سيادتها بتعبيرنا، لها قطاعها العسكري وقطاعها الاقتصادي وقطاعها الثقافي والاجتماعي والصحي، وماشي تبعبر دولة متكاملة. هذه الدولة المتكاملة الوليدة ماذا؟ كانت تعاني من دول أخرى وهي دول كبرى تصارعها وتريد ابتزازها وتريد السيطرة عليها، وهي دولة فارس ودولة من؟ الروم. ذلك كانوا ماذا؟ يتحينون الفرص وتربصون الفرص للانقضاض على هذه الدولة الوليدة، شو تهدد مكانتهم وتهدد سيادتهم، وخافوا منها أن تتمدد وتصل إليهم وما إلى ذلك. فبطبيعة الحال نبي يدرك هذه الخطورة، ومع ذلك ماذا؟ يتركهم همال، بحيث أنهم ما في قائد، ما في قائد بعد يصير صير لقمة سائغة لنا يخزف، يدب الخلاف وتدب المشاكل وغيره، فيصير سهل أن ينتنقض عليها الروم وتنقض عليها الفرس، وفترة بسيطة ويلقون وبتعبيرنا ينهون هذا المشروع الإلهي، تبدأ القضية كما كان، ترجع القضية مثل ما قبل النبي صلى الله عليه وآله، بل يسيطرون أكثر ويفسدون أكثر ويقتلون أكثر وإلى آخره، كما شلون الدول الكبرى الجبارة كيف تدمر الدول الصغرى وتفسدها وتدمرها وتبتزل لأجل مصالح إلى آخره. فكيف الحال هذه ماذا؟ النبي يترك هذا الأمر، والحال أن النبي لآخر لحظة من حياته كان شايل هم بتعبيرنا هذه الدول، وحرب الروم قضية مؤتة، النبي خسر قيادات كبيرة مثل من جعفر وزيد وعبد الله رضوان الله عليهم في قضية ماذا؟ في قضية مؤتة، وانهزم المسلمون، لكن مع ذلك النبي سوى جيش وراح وما شاف أحد، ما جاء، ولما مرض النبي هم جهز جيشا بقيادة أسامة وأرسل حتى فلان وفلان وفلان، أبو بكر وعمر وكلهم راحوا كلهم يلا روحوا، واضح. لكن ذلك بعدين ويش صار اللي ما صار ورجعوا، على كل حال قضية معروفة. إذا تبوا تعرفوا هذه الأبحاث السقيفة، كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب المنطق، له كتاب جميل جدا كتاب السقيفة تحليلي، وكتب أخرى هم من علماء كتبوا ما شاء الله في هذه الأبحاث راجعوها. فعلى كل حال النبي لآخر رمق هو كان شايل هم هذا من جهة من؟ من جهة جبروت الروم وجبروت من؟ اللي هما جبروت الفرس. كان النبي صلى الله عليه وآله تعبيرنا ينظر إلى مثل هذه الدول، وبالتالي يريد أن يحفظ حدود الإسلام وحدود وحدود تعبيرنا حدود من؟ حدود بلاد الإسلام، من الغزو، من كذا من كذا إلى آخر. أيضا النبي صلى الله عليه وآله يعاني من مشكلة وجود الطابور الخامس بتاعنا وين؟ في داخل المجتمع الخليلي المنافقين اللي حيكون المؤامرات اللي حتى يتحدون مع أهل مع العدو الخارجي لأجل ماذا؟ لأجل ردم الدين. وهذه حالة عدوانية كانت جبهة خطيرة جدا، لأن ذلك أسلموا فقط بألسنتهم، ما دخل الإيمان في قلوبهم. فذلك كان من أول الأمر بدأوا بإثارة الفتن والنعرات وكذا 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 إلى آخره. حتى القرآن سورة المنافقون هذه السورة العظيمة كشفت مخطط هؤلاء إلى آخره. إذن النبي كان يعاني هم من أعداء خارجيين وأعداء داخليين. فكيف والقضية تعبيرنا دولة على نعم التعبير الإعلامي ماذا، على صفيح ساخن ملتهبة. مجرد النبي يرحل صلى الله عليه وآله من دون وجود زعامة وقيادة احفاظ، شو صير بعد؟ صير تنقل. وهذا اللي جعل الإمام عليه السلام الله ما يقاوم من ماذا؟ من تقمصها، التعبير تقمصها تصدى للخلافة الظاهرية. ليش؟ لأن لو أي حركة استقل خلاص. وفعلا من الداخل جاوب بأيد الإمام علي، محبا للإمام علي. حتى أبو سفيان قال أنا رايح أبايعك، محبا للإمام علي. يريد وين؟ يخلقون قوة أخرى تصارع ذلك وتصير الشد، تصارع جهة وجهة أخرى وتنتهي المشروع. سسهل من يجو يسهل أن يأتي من؟ أن يأتي أهل الفرس ويأتي أهل الروم وسيطروا، تتمزق الدولة الإسلام. وضافة لذلك كان هم مستعدين للجماعة ذلك أصلا. في أثناء رحيل النبي كان جيش من بعض القبائل وبعض المنافقين مجهزين أصلا وموجودين في الساعة، مجرد فقط إشارة من فلان أو فلان تحدث دماء. أنت تقول ليش هم علي قاتل؟ قاتل كان تروح الدنيا كلها تشب للأخير. ذلك مستعدين، ذلك مهيئين. حتى النبي قال لنا لما رجع فلان فلان ماذا قال؟ لقد طرق المدينة دخلوا في الليل متسرين فلان وفلان يعني من جيش أسامة. لعن النبي قال على الله المتخلفين عن جيش أسامة. فمن فلان فلان جاءوا في الليل ودخلوا المدينة عشان شوف مخططهم يكمل المخطط. وش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ لقد طرق المدينة شر عظيم. خلاص. لكن بعد يبقى أن الإمام عليه السلام الله عليه بتوجيه النبي وحكمته وما إلى ذلك بعد حفظ الوضع بهذا المقدار بحيث أن يبقى الحق لمن يريده. واضح؟ على كل حال هذا بعد أبحاث كما سمعتموها كثيرا، تفصيلات أبحاثها على كل حال كذا. أي قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذا بعد ما راح نقرأ لكن بعد كملوا ما في شيء. واضح؟ إذن بلا إشكال. ولذلك يعني إحنا إذا لاحظنا هذا على الدليل الثاني، هذا إذا لاحظنا ماذا؟ لاحظنا الأعداء الخارجيين وأعداء الداخليين وما إلى ذلك. بطبيعة الحال يعني سوف إذا تترك القضية بلا قائد سوف تكون مثارا للمشاجرات والمنازعات واللي حدث شيء منها، ولكنه لأن الحق واضح في أمير من سلام الله عليه ومن يدرك بعد انطفأت الفتنة. فلذلك يقول يعني إذا مثلا فرض أنه أصلا ما أكون نص حتى على الإمام علي، شو صر القضية بعد أشد خطورة وأوضح خطورة. بعد ينتهي المشروع يعني أنه حتما سوف تكون جهات راح تتصارع، لأن الجهات اللي ريد تتحرك مع الحق فشابت الإمام علي يقول صاحب الحق ما تحرك راح ويش؟ راح تقف ويا ما راح تتحرك. فأودوا الفتنة، أودوا الفتنة قتلوها. واللي مناددين الإمام علي ذلك كانوا هم هيئين لها السيناريو بتعبير متى ما الإمام علي قاوم إحنا وايش راح نقاوم. مجرد يصير حركة قتل بين المسلمين بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، شو تصير القضية؟ قضية خلاص انتهى المشروع. يعني بطح في النظرة العامة هذا وايش؟ صراع على كرسي وصراع على سياسة وعلى حكم ظاهري، وبالتالي يفقد الدين أصلا قيمته. وذلك يقولون بأن بعض الرهبان من المسيح الظاهر أو اليهود أو من اللي يعني من أهل الكتاب من علماء الكتاب كان وصل المدينة ليلتقي بالنبي. لما يريد يلتقي بالنبي هو ما يدري عن وصايا ما وصايا، فدخل وكان ارتحل النبي والمعركة وبدت المناوشات شوي، فرأى إخراج الإمام علي بهذه الحالة من بيته ملببا وكذا إلى المسجد، ولا شاف المشهد وما بعد لا أسلم ولا شيء، فسأل عن الحال، قالوا له بعضهم القضية كيت وكيت وكيت على أن هذا الوصي وهذا لي كذا كذا، فهو بفطرة أدرك قال هذا الوصي حق، قال اللي سمح أنه ما يقاوم بهالطريقة ويقبل يعني بحيث أنه ما يحارب قصدي ولي كذا، هذا يدل على أن الرجل وين تعبيرنا هو يريد حق ما يريد أحسن ما يريد، لو كان الكرسي كان هذا قاوم. وفعلا يقولون أن هذا الرجل يعني التقى بالإمام والنتيجة وصل إلى على كل حال إلى الحق وما شاكل ذلك. فلذلك مثلا الشيخ الرئيسي بن سينا في كتاب الإلهيات له في المقال العاشرة في الفصل الخامس يقول في صفحة 564 يقول بن سينا يقول والاستخلاف بالنص أصواب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. واضح إن شاء الله. بعد ذلك نأتي للدليل الثالث والأخير، وهو ماذا؟ أن نصب الإمام يكون من الألطاف الإلهية، مثل ما بحثنا مفصل وين في الإمامة الإلهية. يأتي هنا نفس الكلام، هو الكلام هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين صغرى وكبرى. نقول أن نصب الإمام لطف من الله على العباد، لطف مثل لطف النبوة، وإذا شرحنا مفصل بحث اللطف مر النقوض الآن يعني صغرى وكبرى أو كبروين تكلمنا عنه في بحث العدل وفهم بحث النبوة أشرنا إليه. إذن نصب الإمام ها لطف من الله على العباد. الثاني المقدمة الثانية الكبرى أن اللطف واجب من الله لأنه مقتضى الحكمة. خب إن جئنا للمقدمة الأولى واضح أن اللطف ماذا هو الذي يجعل المكلفين أقرب إلى الطاعة، خصوصا اللطف المحصل يتحقق فيه الغرض الإلهي، يعني الغرض الإلهي متوقف على أن يكون هناك معصوما يقوم بأدوار النبي بعد من؟ بعد رحيل النبي، لأنه يقوم إيش معنى يكون هم أقرب إلى العباد؟ يكون سوف يكون بحفظ الدين والشريعة لتسعد الإنسان وتوصله إلى الله. هذه المقدمة خب واضحة حسب هالبيانات اللي ذكرناها. المقدمة الثانية لما نقول الله سبحانه وتعالى لا يلطف شو صير وياي ها أحسنتم، لا يلطف في النتيجة سوف يؤدي لنقض الغرض والحكيم لا ينغض قربا. شو العبارة خلي بس أقرأها المقدار. قال هذا الاستدلال نصب الإمام لطف إلهي، قال هذا الاستدلال كما ترى مؤلف من مقدمتين، الأولى هذا الدليل الثالث، إحنا يعني خلصنا دليلين هذا الدليل الثالث لكن ما طبقنا سهل الدليل هذا بس نطبق هالمقدار منه بقية نقرأ. نصب الإمام لطفا إلهي هذا لأن نفس الكلام إذا كان في بحث النبوة يأتي هنا في بحث الإمامة ماكو فرق يعني إلا بلحاظ كما قلنا بحث بعض خصوصيات النبوة وهي الخاتمية. قال هذا الاستدلال كما ترى مؤلف من مقدمتين يعني برهان اللطف. الأولى إن نصب الإمام لطف من الله على العباد، الثانية أن اللطف واجب على الله لما تقتضيه حكمته تعالى. أما المقدمة الأولى فلأن اللطف هو ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن من؟ عن المعصية، ولو بالإعداد يعني يهيئ لهم الأجواء، وبالضرورة أن نصب الإمام كذلك يهيئ لهم لأنه في النتيجة يحفظ الدين يحفظ كذا ونفجهم يجب عليهم يطيعوا كذا ويتكاملوا بعد ما يبوا ما يبوا، ذا بتكليفهم اختيارات من القضية اختيارية. وبالضرورة أن نصب الإمام كذلك يعني لطف لما في به من بيان المعارف والأحكام الإلهية وحفظ الشريعة من الزيادة والنقصان وتنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفسوق ونحوها. قلنا هذا اللطف المحصل، مو تقول للمقرب اللي قد يستر وقد لا يستر، المحصل يعني أنه يتوقف عليه غرض المولى سبحانه من التشريع وهو هداية العباد. وأما المقدمة الثانية فلأن ترك هذا للكبروية اللطف من الله، وأما المقدمة الثانية فلأن ترك هذا اللطف من الله سبحانه إخلال بغرضه ومطلوبه وهو طاعة العباد ماذا له، وترك معصية بعد فيجب وياه فيجب على الله نصبه لئلا يخل بغرضه. يجب من الله قلنا مو على الله يجب من الله العقل يدرك فقط هنا يجب من الله لنصبه لئلا يخل بغرضه ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطان أو غيبته. يقول هذا اللطف ما يتنافى أن الإمام يغيب لظروف أو أنهم العباد ما يهيئوا له أجواء السلطة والحكم هذا ما ينافي لأن الله سبحانه قد لطف بهم بنصب المعد لهم هذا الله سواه وهم فوتوا أثر اللطف على أنفسهم. وإلى هذا أشار المحقق الطوسي بقوله محقق الطوسي في التجريد كشف المراد المصدر الخامس والإمامة يعني صفحة 284 على حسب بعض الطبعات ذكر هذا المعنى. يقول الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصينا للغرض ووجوده يعني الإمام هذا لطف حتى لو كان غائب وتصرفه لطف آخر وعدمه شو يصير من مثل عن قيبة الإمام ما ينافي الإمام ولا ينافي الهداية. قال وأوضحه العلامة الحل بقوله لطف الإمام لطف الإمام لطف الإمامة يتم بأمور منها ما يجب على الله تعالى يعني يجب من الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالتصرف والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالى عن الصب وعين وكذا أن قلنا شأن إلهي. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله الإمام وقبوله لها قبولها وهذا قد فعله من قبل الإمام وقال أنا ما الله الله عيني إمام أنا برفض الإمام لا. ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصر له وقبول أوامره وامتثال قوله وهذا وياي لم يفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام هذا في نفس المصدر يعني في التجريد. بعد أن ينقل مناظرة لطيفة هذه المناظرة المعروفة هي مناظرة من؟ عمرو اللي هي هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد اللي من مشايخ المعتزلة رواية هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه إلى آخره يقول وهم جماعة كان في مجلس الإمام الصادق كان جماعة من أعيان أجلاء وأصحاب الإمام حمران بن أعين محمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب توه بالعشرين من عمره يمكن. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألت؟ فقال هشام يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحيك ولا يعمل لسان بيني لكن شو مستحي بتعبيرنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا أمرتكم شيء فافعلوا. قال هشام هذا بتعبيرنا الامتثال خير من الأدب. قال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك عليه يعني يروج لأفكاره والمعتزلة وكذا وصف قضايا الإمام وكذا يقول وهذا يعني شاب ملتزم عالم رباه الإمام الصالح يروح بيدفع الشبهات ويطلع من مدينة إلى مدينة ومسافات طويلة يمشون أيام لأجل للدفاع عن مذهب أهل البيت. فعظم ذلك عليه فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها من صوف وشملة مرتديا بها والناس يسألون فاستفرجت الناس يعني خليت لي مكان من الناس فأفرجوا لي ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال نعم. قلت له ألك عين؟ قال يا بني إيش هذا من السؤال وشي تراه كيف تسأل عن شلون مالي عين يعني شو تسأل عن شو تشوفها؟ فقلت هكذا مسألتي بعد كيف تشوف جواب؟ فقال يا بني سلم إن كانت مسألتك حمقى قلت أجبني. قال فيها قال لي سأل. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت وما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أن؟ قال نعم. قلت ما تصنع؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت فلك أذ؟ قال نعم. قلت ما تصنع بها؟ قال أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ القلب يعني مقصود العقل مركز الإدراك يعني. قال نعم. قلت ما تصنع به؟ هذا العقل هذا القوة المدركة للخير والشر لو الله ودعك. قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس أعرف الرائحة الطيبة من الرائحة الطيبة، النظر المنظر الزين غير المنظر الزين، الصوت الكذا أميز وأعرف ببركة هذه القوة العاقلة. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب، عن مركز قيادي يدير لك هذا؟ فقال لا. ابن بعيل قال لا، ما نستغني عن القلب. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ صحيحة وسليمة، فما تحتاج المفروض إلى قلب. قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته وسمعته ردته إلى القلب، فيستيقن اليقين ويبطل الشك، يعرض الرائحة طيبة أو غير طيبة، هذا صوت فلان أو غير فلان. فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال نعم. قلت لا بد من القلب، وإلا لم تستيقن الجوارح. قال له نعم، قال إذا ما في قلب ما راح تستيقن دائما تبدأ في شك. فقلت له يا أبا مروان، ولد مروان، فقلت له يعني هشام الحكم يقول له يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن بما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم وين في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. شوف الاستدلال وين ألزم لين تعبنا جعل في المصيدة. فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم ضمني إليه. يعني شوية تعرينا تخفف الحدة، يعني لنا شاب وذاك رجل كبير مثل ولدي يعني، عشان شوي. فضمني إليه وأقعدني في مجلسه وما زال عمز وأنا أطق حتى قمت. يقول توقف لأن يقول أنا طلع. فضحك أبو عبد الله عليه السلام قال يا هشام، طبعا بعدين هو عرف، قال أنت هشام الحكم؟ قال نعم، لأنه كان اسم معروف كمبلغ ومدافع عن أهل البيت بس ما كان شايفه. فضحك الإمام أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ قلت شيء أخذته منك وألفته. شوفوا لأنه عالم أخذ الناس الروايات كذا سوال دليل تعبنا مستفاد من كلام المعصوم، هذا معنى ألقي عليكم الأصول وعليكم ماذا بالتفرقة ما في بعض الروايات. قال عليه السلام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. مقصود الإمام عليه السلام يقول لعل قوله السلام هذا والله مكتوب من آخر، إشارة إلى أن مسألة نصب الخليفة الإمام التي يحكم بها العقل الصريح كانت وين من سنن الأنبياء والمرسلين، وإنما ذكر إبراهيم وموسى لما كان لهم من المكانة الخاصة في هذا المجال. ولذلك أيضا ذكر القرآن ما استدعياه من الله سبحانه في أمر الإمامة والوزارة لقد هارون وموسى وغيره ونبي الله إبراهيم، ها ويدل، ها ويدل على ذلك أيضا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت بين أسرته سوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد سيكون بعد خلفاء يكثرون إلى آخره. يعني إشارة لأن هناك ماذا أن القضية الخلافة تكون ماذا بالناس. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتينا إن شاء الله ماذا بحث آخر في البحث العصمة. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.